منهم معنا في المسجد في المركز الإسلامي قرابة 6 أو 7 أشهر وهو يؤدي الصلاة بالحركات فقط دون تلاوة، فهل علينا شيء؟
لا شيء عليكم، لكن يصحكم أيضا أن تأخذوا طريق تسألوا وتجتهدوا بالطريقة التي تعلمون بها هذا الداخل. ابدأوا بجمل جمل، ابدأوا بالحمد لله أشعره الفارق بين مخرج هذه الكلمة، ثم إذا تعلم شعر النساء تعلم من يدخل في الإسلام من أخواتها، والشاهد فإن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا وكذلك لأن يهدي الله بك امرأة واحدة خير لك من حور النعم، قال هذا وذاك سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وكم يسر الواحد منا أن يبلغه عن الشباب المسلم في بلاد الغرب أنه نشر هذا الدين، فإن هذا الدين محارب من أعدائه إما بجهل أو بحقد، ومحارب أيضا من أهله بجهلهم وإظهارهم الإسلام مظهرا ليس هو الإسلام. فإذا رؤي الإنسان يتصرف تصرفا لا يعقل وقيل له هذا الإسلام، نصر الناس من الإسلام إذا كانت الأعمال غير معقولة، فإن التشريع الإسلامي كله معقول، ما شرع الله شيئا إلا وهو معقول المعنى، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
اللهم أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المرسل عين ميم، يقول بأنه حج منذ سنوات ولم يكن ملما بشروط وواجبات الحج، وعند رمي الجمرات يوم عيد الأضحى اشتد الزحام فتساقط بعض الحصى ورمى بما تبقى معه، وسأل بعض طلبة العلم فقالوا عليك إطعام 6 مساكين، فأخذت الأرز ووضعته عند صاحب البقال بإعطائه من يعرف من الفقراء لعدم معرفتي لهم في مواضعهم، وعندما منا في منى ومزدلفة قمت بتغطية رأسي، فهل علي شيء في الفعلين؟ بينوا لنا فيما مضى. أحسن الله إليكم.
تغطية الرأس في مزدلفة ومنى ليلة عرفة لا يجوز، فإن تغطية الرأس من شأنه أن يصل عليك محظورا تغطية الرأس، وأنت في مخير بين الكفارة في ذلك، إن شئت تذبح ذبيحة توزعها في مكة أو أن تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، أي شيء فعلته ذلك إن شاء الله أسلم.
بالنسبة لوضعه الإطعام عند صاحب السوبر ماركت
هذا وخلته وهي وكالة ويبقى في ذمته ما أخل.
أحسن الله إليكم. إذا كان المرء يصلي في اليوم والليلة 10 ركعة من السنن الرواتب القبلية والبعدية وهو مواظب عليها، فماذا يصنع يوم الجمعة؟ هل يصلي ما كان يصلي قبل الظهر أم لا؟
هي الراتبة قبل الظهر إما ركعتان وإما 4 ركعات، وهذا ما سيسر لك يوم الجمعة وإلا نكن عند دخول الوقت، فإن مشروع لك يوم الجمعة أن تتهيأ قبل دخول الوقت، وهذه الرواتب إنما هي بعد دخول الوقت، فما حصل من صلوات قبل دخول الوقت يجزي عن ذلك إن شاء الله، فإن في الحديث من توضأ من غسل واغتسل وأتى الجمعة وصلى ما كتب له إلى آخر الحديث يدل على أن الإكثار من الصلاة قبل صلاة الجمعة أمر جائز، لكن الرواتب خاصة بالعبادة المحددة في الوقت، فالراتبة التي قبل الصلاة هي راتبة الظهر وراتبة الفجر، ومع ذلك يجوز قضاؤها بعد الظهر، لكن الجمعة لم ينص على أنها راتبة قبل الظهر قبل الصلاة.
صلى الله عليكم. يقول: ما الفرق بين طعام العقيقة وطعام الختان؟ هل ورد فيهما شيء من السنة النبوية؟
العقيقة ذبيحة مشروعة، وأفضلها للفتى عقيقتان وللفتاة عقيقة واحدة ذبيحة، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية. وأما الختان فلم يأتي عن الشرع في تحديد شيء، وإنما هي من الأطعمة التي تتخذ أو الولائم ولمة ختان ولمة كذا ولمة كذا من أطعمة العرب وولائمهم، فهذه شيء. والعقيقة بحد ذاتها عقيقة لها حكمها، ولا يلزم أن يأكلها أهل البيت، الأفضل أن يأكلوا ثلثا ويهدوا ثلثا ويتصدقوا بثلث كالحال في الأضحية، ولو بذلوها كلها للفقراء كان خيرا كثيرا.
أحسن الله إليكم. هل صلى الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ومن الذي أمهم في الصلاة؟
لم يصلوا عليه جماعة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كانوا يأتون ويدعون وينصرفون.
السلام عليكم. هذه سميرة من جدة بعثت بعدد من الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: ما صحة الأقوال المتداولة بين الناس وعنوانها فوائد سيدي الشيخ الصالح في وهي في الحفظ، ومن ضمن ما ورد: إذا أردت أن تكون أحفظ الناس فقل عند رفع الكتاب أو عند رفعك للمصحف أو عند المذاكرة بسم الله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد كل حرف كتب وعدد كل حرف يكتب أبد الآبدين فدهر الداهرين، وصلى الله على سيد الأولين محمد وآله وصحبه أجمعين.
هذا ليس أصل، ولو كان له أصل لكان كثرا لا حدود له. إذا تيسر الإنسان يكون أحفظ الناس وكذا وكذا، لا شك أن الإنسان محتاج لأن يتوجه إلى الله ويسأله ويلح عليه في تمكينه من حفظ ما يريد حفظه أو تمكينه من فهم ما يريد فهمه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض العلوم أنه تعيه بعض المسائل فيذهب إلى بعض المساجد المهجورة فيدعو ويمرق حده على التراب ويسأل ربه أن يفهمه ويفتح الله عليه من المفاهيم ما عجز عن يفهمه في الشعب. ليس هذا معناه أن في التربة تلك، ولكن الإنسان إذا ذهب وصل في مكان لا يراه أحد ولا يعلم به أحد كان أقوى بالإخلاص وأبعد عن كل أسباب الرياء ومواطنه. وكلما كان العبد في اتجاهه إلى خالقه على أشد الحاجات إلى ربه وأشد الرغبات في تحصيل المراد وأبعد عن كل أسباب الرياء كان أحرى بأن يتحقق له ما أراد، والتوفيق بيد الله.
أحسن الله إليكم. تقول: قرأت في كتاب معين حكم سفر المرأة بغير محرم، مكتوب يجوز سفرها عند الضرورة للحج والعمرة بغير محرم إذا صحبت نسوة ثقات وعملت على نفسها الفتنة، نرجو توضيح هذا لنا، هل يجوز؟ وبالذات مثلا من عندنا من جدة إلى مكة بلا محرم إذا كانت مع أهل ثقة وأمنت على نفسها الفتنة.
أعلم الناس بمراد الله جل وعلا عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهو صلوات الله وسلامه عليه. يعلم أن من النساء من قد لا يكون لها محرم، وقد يكون لها محرم ولا يلائمها لا يذهب معها إلى ما أرادت، وقد يقصر حتى في أن يفقدها لحج. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما قال هذه مقولة، وإذا رجل يقول يا رسول الله إنني اختتلت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فما كان من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إلا أن قال الحق بامرأتك، أمره بأن يحج مع امرأته محرما لها، فصرفه عن الجهاد، والجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال التطوعية. النبي لما ذكر مكثرة الذنوب ومسببات دخول الجنة، دخول الجنة، وأعجب رجل بما قال وذكر فرائض الإسلام، فقال بخم بخم من السرور، أي هذا كافٍ، قال له عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، كتبها الله أو أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فالإنسان يحرص على تحصيل الفوائد وإدراك الأجور والثواب والتوفيق بيد الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل عن تفسير الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما؟ قال بل أحرقهما. وفي رواية فقال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. ما تفسير هذا الحديث؟
لا شك أن هذا يدل على تحريم مثل هذا اللبس لمثل ذلك الرجل. النبي نهى عن لبس المؤثر وهو الذي يردع حر ينتشر. وأما قوله أحرقهما فهذا من استنكار المنكر. النبي لما ذكر عن طبخ لحوم الحمر فقال اغسلوها، ثم قالوا أو لا اغسلوها، قال اغسلوها. فكذلك دنيا الخمر لما أرى بإراقة ما فيها قال اغسلها ونحي ذلك. فهو يقول الشيء بالنسبة للعقوبة ولا يقصد حسنية ذلك، لأنه أيضا نهى عن إتلاف الناس. كنت نهيتكم عن كيلة وقال اختر السل وإضاعة المال. فالسنة يفسر بعضها لبعض ويوضح بعضها بعضا، وهذا من التشديد في أمر المنكر في قوله صلى الله عليه وسلم بل أحرقه الله.
أحسن الله إليكم. هل الملائكة تموت بعد النفخة الأولى في الصور؟
الآية
صريحة لأنه يصعق
من السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ولم يستثن الله جل وعلا من الصعق شيء، ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ومن في السماوات ليس فيها البشر ولا الحيوانات وإنما فيها الملائكة، فدل ذلك على أن الجميع يصعقون.
أحسن الله إليكم. هذه أم سلمان تقول لدي طفل عمره 10 سنوات كثير الحلف والأيمان لكنه لا ينفذ يمين ويحنث فيه، فهل علينا نحن كفارة اليمين عنه؟
الكفارة عبادة. فإن كان هذا الحالف صغير السن لم يبلغ الحنث ولم يبلغ الاحتلام فمرفوع عنه القلم بالصغر، وإن كان كبيرا فينهى ويبين له مغبة ذلك، وإذا فوضهم أن يكفروا عنه لأن كفارة اليمين دين على الإنسان حق لله، إن قضاها المسنس أو قضيت عنه بإذنه أزلت، أو قضيت عنه بعد موته بحديث أرأيت لو كان على عديك أرأيت لو كان على عديك دين الآخر، أو حديث الآخر أرأيت لو كان على أمك دين، فقال إن في آخر الحديث الله حق بالخوار.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها السائلة ألف سين من أبها، بعثت بعدد من الأسئلة في أول سؤال لها تقول بالنسبة للمسافر ما الأفضل؟ هل الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها وهو في الطريق أم يجمع ويقصر، أم يصليها كاملة إذا وصل مكان إقامته؟
إذا كان سوف يصل مكان إقامته والوقت باق وقت الاختيار، فقل هو أخرها إلى وقت إلى وصول المكان حتى يؤديها راحة وهدوء واطمئنان فهذا أولى. إن خشي ضيق الوقت صلاها في سفره، والأفضل عدم الجمع إلا عند الحاجة إلى ذلك.
صلى الله عليكم. أيضا تسأل فيما يتعلق بالصيام أم الفطر إذا كان واجبا أو صوم تطوع للمسافر، أيهما أفضل؟
الأفضل ما هو أيسر على الصائم ولا يشق عليه، لأن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الراوي منهم كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا في صيام تطوع. وفي الفرض سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح فتح مكة، وكانوا يصومون، بإنما لما قربوا من مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار ليتقووا من أجل لقاء العدو، فالأمر عائد للصائم، ما كان أرفق به فهو الأفضل، وما كان سيئا فهو ما يختار، لا حرج على الإسلام.
السلام عليكم. ما رأيكم بالكتابة والتخطيط على القرآن الكريم فوق بعض الكلمات أو بين الأسطر بغرض الحفظ والتخطيط للفهم ووضع علامة عند نهاية الحفظ أو القراءة، ويكون هذا بغرض الحفظ وليس بغرض الإهانة؟
لا بأس بذلك، كل إنسان يضع علامة حفظ إلى هذه الآية ثم البقية لا حرج، ولو كتب في ورقة ماء إلى رقم كذا لكان أولى من أن يكون قد أدخل في المصحف هذه العلامات.
شخص الحج مع والدته ومعهم رفقة، فضاعت هذه الرفقة وكان هو الوحيد الذي في المخيم ومعه جميع أغراض هذه الرفقة، وكان دائما ما يحرص هذا المكان من أجل المحافظة على أغراضهم، وفي اليوم الثالث من أيام رمي الجمرات ذهب هو ووالدته قبل صلاة الظهر إلى مكة وطاف طواف الوداع ورجع إلى منى، وبعد صلاة الظهر رمى الجمرات وغادر مكة وأخذ جميع أغراضهم وقابلهم في الطائف، فهل عليه شيء في هذا رغم أن فعله هذا بسبب جهوله من ضياع رفقته وحرصه على المحافظة على أغراضه؟
بالنسبة للوداع موضوعه بعد الانتهاء من أعمال الحج، وفي الحديث كمان لم يوادع، في مسألة خلاف، لكن الصحيح أن الوداع وهو قول جمهور العلماء إنما يكون بعد الانتهاء، وهو الذي دل عليه الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن يكون آخر عاهدين بالبيت، ومن طاف بالبيت قبل رمي الجمرات فإنه لم يكن طوافه بالبيت آخر العمل، ورأي أن عليه ما على من ترك الوداع، ومن ترك الوداع أفضل، فلأفتى به من أهل العلم واستخرت من بعدهم بأن عليه الفدية، الفدية وهي ذبحة ذبيحة لفقراء مكة والله المستعان.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوه والاخوات. كانت هذه الاجابات من صاحب الفضيله الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الاعلى عضو هيئه كبار العلماء، شكر الله لفضيله ما تفضل به من الاجابه والبيان. شكرا لطيب المتابعه. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكه العربيه السعوديه، اذاعه القران الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، او على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. هذه تحية من الزميل ناصر الطحيني من الهندسة الإذاعية، لقاؤنا بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.